الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث مر معنا في الدرس الماضي، وتحدثنا عن إسناده وعن رجاله وعن جملة المتابعة في آخر الحديث، ومن تقد عليه، يعني البخاري، في كونه أوردها متابعة، والحديث عن هذه وعن رجاله مرت مفصلة في الدرس الماضي. بقي معنى المتن. نعم.
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا.
أربع من كن فيه، في الحديث السابق الذي مر معنا آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، وعند النسائي آية النفاق ثلاث، وهنا فيه زيادة على ما مضى من ثلاث خصال من خصال المنافقين. هناك آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هنا قل:
أربع من كنا فيه كان منافقا قال، ومن كانت فيه خصلة. طيب، إذا اؤتمن خان،
إذا اؤتمن خان،
وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر،
وإذا عاهد غدر، هذه مزيدة، وإذا خاصم فجر، هذه مزيدة. إذن تكون خمسة خصال بالحديث السابق، من مجموع الحديثين خمس خصال. بعض العلماء يرى أنها أربع خصال، باعتبار أن جملة إذا عاهد غدر أنها نعم
رجع الخيانة،
أنها ترجع إلى الخيانة، لكن الذي يظهر من أنها خمس خصال. فهنا قال: أربع من كن فيه، فما الجمع بينهما؟ بين الحديث السابق آية المنافق ثلاث وبين هذا، فالجمع بينهما من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في حال بأنهن ثلاث، وأطلع على ما يزيد على ذلك، فبين أن تلك الثلاث تزيد عليها ما ذكر في هذا الحديث. ولعل، والله أعلم، أن الحديث السابق آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، من أن هذه الجمل الثلاث هي تخرم وصول الدين، وإن لم توصل الإنسان إلى النفاق الاعتقادي، ومر معنا من أن المقصود من الحديث نفاق العمل، نفاق العمل. لعل الحصر فيما مضى لأن هذه الثلاث تؤثر في أصول الدين. أصول الدين مبنى على قول وعمل واعتقاد، إذن يتعلق بالقلب وبالعمل وبالقول، بالقول وبالقلب وبالعمل. إذن إذا حدث كذب تؤثر على القول، وإذا وعد أخلف تؤثر على القلب، وإذا اؤتمن خان تؤثر على العمل. ومما يؤكد ما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله في وقت وقال هذا الحديث الذي معنا في وقت آخر فزاد على ما مضى، ما جاء في رواية مسلم من علامات المنافق، من للتبعيض، من علامات المنافق، فهذا يدل على أنه ما أراد الحصر وإنما أراد ذكر بعض خصال المنافقين، وإنما ذكر تلك الثلاث كما سبق لما سبق ذكره قبل قليل من أن هذه تؤثر على أصول الدين من قول واعتقاد وعمل. فقوله عليه الصلاة والسلام أربع، يعني أربع خصال، جاء في رواية النسائي أربعة من كن فيه بالتذكير، فيكون المقصود أربعة أمور بالتأنيث، أربعة هذه الجملة أربعة تكون أربعة أمور، أربعة أمور. ولذا جاء في رواية عند البخاري أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من أربعة، من أربعة، إذن من أربعة أمور، من أربعة أمور. وهذا كثير في اللغة، ثلاث ثلاثة، هذا يأتي ولكل ما يدل عليه من سياق. وهذا متى متى يأتي التذكير والتأنيث؟ إذا حذف المعدود، إذا حذف المعدود. فقوله عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وجاء في رواية مسلم هنا ومن كانت،
ومن كانت فيه خصلة
منهن، قبل الجملة الأولى
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا،
كان منافقا خالصا بمعنى أن صفات النفاق العملية قد بلغت فيه منتهاها، فليحذر حتى لا يقع في النفاق الاعتقادي الذي يتولد من النفاق العملي. ولذلك تجدون أن هذه الصفات موجودة واضحة وبينة في أهل النفاق الاعتقادي الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة وفي سور أخرى، من الكذب ومن الغدر ومن الخيانة. نعم.
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن،
ومن كانت فيه خصلة منهن، في رواية مسلم خلة، والخصلة هي الخلة، لكن لعل الخلة باعتبار أنها ارتسمت فيه أكثر وأكثر، يعني تخللت، وهذا فيه تحذير للمسلم من أن يقع في صفة واحدة، فكيف إذا اجتمعت؟ لأنه لما صدر الحديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، قد يظن أن الواحدة لا تؤثر، فقال
ومن كانت فيه خصلة
منهن. ما ظنكم لو كانت فيه خصلتان أو ثلاث أو أربع أو إذا اجتمعت؟ نعم.
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها.
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، يعني حتى يتركها، وهذا يدل على أن الإنسان قد تجتمع فيه خصلة نفاق وخصلة إيمان، لكن هذا لا يخرجه عن كونه مؤمنا، لكنه ناقص الإيمان. نعم.
إذا أتمن خان
في رواية البخاري، هنا قال إذا، في رواية البخاري من إذا أتمن خان بزيادة من، وهذا من باب التأكيد، لأن من اسم موصول، الذي إذا أتمن خان، وهذا من باب التقرير والتأكيد على ثبوت هذه الخصال فيه. وفي رواية الإمام أحمد إن حدث كذب، أتى بكلمة إن، فهذا يدل على أن كلمة إن قد تأتي في مقام إذا، ومعلوم أن كلمة إذا أقوى من حيث الأصل في اللغة العربية، أقوى من إن، ولذلك قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة، فرق بينها، لأن المكروه الذي يصل الإنسان قليل من الله عز وجل أن يوصله إليه، وإن أوصل إليه المكروه ما أراد به إلا الخير باعتبار آخر، لكن كلمة إذا أتت في مقام الحسنة وهو الخير، أتت كلمة إذا التي تدل على الاستمرار والأكثرية. فإذا لو أتى إنسان وقال إن رواية الإمام أحمد إن تدل على القلة من هؤلاء، نقول لا، الروايات الأخرى أتت بكلمة إذا. وأيضا لعل رواية الإمام أحمد أتت بإن من باب التحذير من أن الإنسان ربما أنه تحدثه نفسه باستمرار على فعل هذه الخصال، فليحذر، إذن ليحذر منها حال تحديث نفسه بالإقدام عليها وحال إقدامه عليها.
إذا أتمن خان
مرت معنا كذا، إذا أتمن خان يعني أنه يخون في الأمانات، والأمانة تصدق على ما يتعلق بحقوق الله وبحقوق الخلق، فالأمانة شاملة، فمن فرط في شيء من أمر الله عز وجل فقد خان الأمانة، ومن فرط في حق مخلوق، سواء كان هذا الحق حسيا كالأموال أو معنويا كالأسرار، فإنه يكون قد خان الأمانة. نعم، من ترك أمرا أو فعل محرما فقد خان الأمانة، لكنها تتفاوت. ولذلك ماذا قال عز وجل؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة الشاملة، ولذلك افترق الناس في حمل هذه الأمانة. ولذلك ماذا قال بعدها؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين لم يقوموا بالأمانة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين قاموا بهذه الأمانة. نعم.
وإذا حدث كذب.
وإذا حدث كذب، يكذب في حديثه، اللهم إلا إذا كان يوري، فالتورية أتجوز مطلقا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال له ذلك، كمن، وهذا كمثال، لو أن الإنسان مثلا طرق عليه شخص لا يريده وقد أتعبه، فقال لي أحد أبنائه قل له إن فلان ليس موجودا، هو يقصد من ذلك من أنه ليس موجودا في الغرفة، وليس المقصود من أنه ليس موجودا في البيت، فهذه تورية، هذه تورية. بعضهم قال تجوز، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوري في بعض غزواته، وأيضا لو صح الحديث الذي ورد في التورية لكنه حديث ضعيف، فقالوا يجوز لأنه ليس بكذب، لأنه ليس بكذب. الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هذا الحديث ضعيف، يعني يعرض لكنه حديث ضعيف. بعض العلماء وهو الصواب يقول لا يوري إلا عند الحاجة، لأنه إن ورى في كل شيء من غير حاجة هنا سيعتاد مستقرا على الوقوع في الكذب، وأيضا إن أكثر اطلع على حاله فوصف بالكذب، وهذا هو الصحيح. والتورية كما سلف قد تكون للحاجة، فإذا لم تكن لك حاجة فلا. نعم. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب بخلاف الواقع. نعم.
وإذا عاهد غدر.
نعم.
بعض السائلين يسأل عن أشياء خاصة، كم راتبه، كم أحيانا أشياء خاصة، فما يريد أن يسأل يوري في هذه الحال؟
يوري، نعم يوري، إذا وجدت الحاجة يوري. نعم.
وإذا عاهد غدر.
وإذا عاهد غدر، غدر في هذا العهد، فهو يعاهد الناس بعهود وإذا به لا يفي بها، أو أنه ينقضها، وإذا عاهد غدر. نعم.
وإذا خاصم فجر.
وإذا خاصم فجر، إذا خاصم في خصومة فجر بالعدول عن الحق، وذلك عن طريق افتعال الأساليب الملتوية لرد الحق عن أهله، وأيضا يصدق فيه سوء اللفظ، سوء اللفظ. إذا خاصم فجر، إذا كانت بينه وبين أحد خصومة قد لا تكون عند القاضي، فإذا به يصفه بالأوصاف المهينة التي يزيد فيها وقد لا تكون فيه. نعم.
تابعه شعبة عن الأعمش.
تابعه شعبة عن الأعمش، هذه المتابعة تحدثنا عنها في الدرس الماضي، ومن تقد على البخاري فيها، وبينا أنه لا نقد على البخاري فيها وفصلنا فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان.
باب قيام ليلة القدر من الإيمان. هو فيما مضى عدد أشياء أنها من الإيمان، ثم ذكر أبوابا لا تتعلق بشعاب وبخصال الإيمان، وإنما ذكر أبوابا: باب كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، ثم ذكر النفاق، نفاق دون نفاق، وذكر هذا الحديث. ذكرت هذه الأبواب التي سلفت معنا من باب الاستطراد للتنبيه بها على الرد على الخوارج الذين يقولون إن صاحب الكبيرة كافر مخلد في نار جهنم، كما أنه رحمه الله عد خصال الإيمان قبل هذه الأبواب من باب الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني لا يدخلون العمل في الإيمان، لأنهم يعرفون الإيمان بأنه قول واعتقاد دون أن يدخلوا العمل، وهم متفرعون من الغلاة الذين هم الجهمية. فالجهمية يقولون الإيمان معرفة القلب، بما أنك تعرف الله هذا هو الإيمان، لو لم تقل شيئا من العبادة أو لم تفعل فهؤلاء أعظم. هنا عاد مرة أخرى لأنها هي الأصل. ما هو الأصل؟ أنه يعدد خصال الإيمان. أما ما مضى فذكرت استطرادا للرد على الخوارج، هنا عاد للرد على من؟ المرجئة. نعم.
باب قيام ليلة القدر من الإيمان.
وذكر هنا أن قيام ليلة القدر من الإيمان لأنها عمل صالح، وذكر الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا أبو اليمان.
حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، ومر معنا أكثر من مرة، وهو ثقة، وأكثر ما يرويه عن شعيب مناولة، وهو كما سلف مولى من الموالي. نعم.
قال أخبرنا شعيب.
أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة، وهو أيضا من الموالي، كان عسرا في الحديث، يعني كان بخيلا بالحديث لا يحدث كثيرا، وهو ثقة، ومرت معنا ترجمة له أيضا، ولذلك في أواخر حياته دعا من دعا وقال: هذه كتبي أروها عني. فكان من ضمنهم أبو اليمان، فهو لم يسمع منه، وإنما كان في من كان مع القوم، وقيل إنه أتى إلى ابنه وأخذ منه الكتب فجعل يحدث عنه، وهو ثقة رحمه الله، وهو من أثبت الناس في الزهري، من أثبت الناس في الزهري.
قال: حدثنا أبو الزناد.
حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد كنيته، وهو مولى ثقة من الثقات رحمه الله، والإمام مالك قد عابه وقال: إنما كان كويتبا، ومرت ترجمته رحمه الله، لأنه كان يعمل عند الأمراء، فهو ثقة رحمه الله، وانتقاد الإمام مالك له من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، ومر معنا الحديث عن حال بعض الرواة الذين كانوا يعملون عند الولاة والأمراء، ووجهنا ما كان منهم من فعل تجاه هذا الأمر. نعم.
قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج.
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أيضا مولى، وهو ثقة رحمه الله، وهو من أثبت الناس بعلم أبي هريرة، ولذلك أصح أسانيد أبي هريرة ما جاء من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومع كونه محدثا كان مقرئا للقرآن، يعلم القرآن، وكان يكتب المصاحف، كما سبق أخذ منه نافع المدني المشهور من مشاهير القراء، أخذ منه علم القراءة.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة مرت ترجمة له، وهو حافظ الصحابة كما لقب، حافظ الصحابة، لأنه أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وله عبادة أيضا، وصاحب عبادة رضي الله عنه، وصاحب ذكر يذكر الله كثيرا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، لأنه قد يشتغل في أوقاته بالعلم فقد لا تتيسر له عبادات أخرى، فما أيسر عبادة الذكر. فهو كان رضي الله عنه عالما محدثا عابدا، أتى من دوس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أسلم، ثم سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لأمه أن تدخل في الإسلام، فاستجاب الله دعاءه فأسلمت.
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من اسم شرط، يقم فعل الشرط، جوابه غفر له. هنا إشكال، وهو أن فعل الشرط عند أكثر النحاة لا يجوزونه إن أتى فعل الشرط فعلا مضارعا والجواب فعلا ماضيا. فهنا أتى فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا ولا يجوزه أكثر النحاة. أفيكون هذا الحديث ردا عليهم؟ يكون ردا عليهم. طيب، إذن من يجوز يستدل بهذا الحديث، ويستدل بقوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن أداة شرط، ننزل فعل الشرط مضارع ماضي، مضارع
ظلت ماضي،
ها
ظلت.
إن نشأ ننزل، أين جواب الشرط؟ لا، إن نشأ ننزل فعل مضارع.
إن نشأ
ننزل،
هذا اسم
إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. فلا دليل لهم في الآية، لأن أصلا فعل الشرط والجواب مضارع، لكنهم يقولون إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت تابعة للجواب، وما كان تابعا للجواب أتى ماضيا فيصح. إذن في الاستدلال بالآية فيه ما فيه، لكن بقي معنى الحديث. الحديث: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الروايات أتت في كثير منها بالماضي في الفعل وفي الجواب: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابن حجر رحمه الله قال: جاء عند النسائي حديثه عليه الصلاة والسلام: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا يغفر له. الفعل والجواب أتيا بصيغة المضارع. هو قال عند النسائي، لم أجده في السنن، لكنني وجدته في السنن الكبرى، وهذا أيضا قد يعزو بعض العلماء الحديث إلى النسائي، فيذهب بعضهم ويبحث فلم يجده في النسائي في السنن. نقول ابحث في السنن الكبرى لعلك تجد ذلك. وقد وجدت عند الإمام أحمد في مسنده، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن هنا قال ابن حجر رحمه الله: هذا يدل على أن اللفظ الذي معنا وأتى بصيغة الفعل المضارع تصرف من بعض الرواة. إذن لا دليل على قوله لمن أجاز. ويمكن يستأنس به. الإشكال ما الإشكال لو استأنس به؟ وخصوصا إن كان الراوي الذي تصرف فيه هو الصحابي. نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام: من يقم ليلة القدر، ليلة القدر إيمان واحتسابا، إيمانا نصبت لأنها مفعول لأجله، أي لأجل الإيمان والاحتساب، ما قامها من أجل الثناء أو لغرض دنيوي، لا، ما قام تلك الليلة إلا لهذين الغرضين: إيمانا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على قيامها، واحتسابا أي طلبا للأجر من عند الله عز وجل. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الصغائر، يعني الصغائر، لأن الصلاة الفريضة لا تكفر إلا الصغائر. إذن من باب أولى صلاة النفل، لأن ليلة القدر القيام فيها نافلة، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن يرجى لمن لا صغائر عنده وعنده كبائر، يرجى أن يخفف من الكبائر، يرجى ذلك. ومن لا كبيرة ولا صغيرة عنده تكتب له حسنات.
قال: باب الجهاد من الإيمان.
باب الجهاد من الإيمان، سبحان الله، هو فصل رحمه الله. الباب الذي يليه باب أن من قام رمضان فهو من الإيمان، الذي يليه أيضا من صام رمضان من الإيمان. فكان ظاهر الأمر أن المناسب أن تأتي هذه على نسق قيام ليلة القدر من الإيمان، ثم قيام رمضان، ثم صيام رمضان. لكن لماذا أتى وفصل بالجهاد؟ لأن ليلة القدر يحتاج فيها الإنسان حتى يقومها إلى جهاد ومجاهدة، وقد يوفق للقيام بها وقد لا يوفق، قد تحصل له وقد لا تحصل له، قد يقومها ولا يأتي بشروطها. كذلك المجاهد يحتاج إلى صبر ومجاهدة، وقد يوفق للشهادة وقد لا يوفق للشهادة. فأتى بذلك من باب أن الإنسان لا يكون ضعيفا في القيام بالعبادة، بل لابد من المجاهدة. لكن لماذا أتى بقيام رمضان بعد هذا الباب، ثم أخر الصيام، مع أن الصيام واجب، بل فرض، بل ركن من أركان الإسلام؟ لما؟ لأنه هنا أتى بقيام رمضان من باب الإتيان بالعام بعد الخاص، لأن قيام ليالي رمضان عام، من بين قيام رمضان ليلة القدر وهذا خاص. وإنما أخر الصيام لأنه ترك وليس عملا، قيام ليلة القدر، قيام رمضان، هذا عمل تصلي. أما الصيام ترك ماذا؟ ترك الشهوات والمطعوم والمشروب في زمن مخصوص. نعم.
باب الجهاد من الإيمان.
باب الجهاد من الإيمان. نعم.
قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال حدثنا حرمي ابن حفص
قال حدثنا حرمي ابن حفص البصري وهو ثقة أحد شيوخ الإمام البخاري. وحرمي اسم على صيغة النسب، فهو ليس منسوبا، هذا هو اسمه حرمي، لأن البعض قد ينسب فيقال حرمي أو الحرمي نسبة إلى مكثه في الحرم، هذا ليس من باب النسبة وإنما هو اسم له. نعم.
قال حدثنا عبد الواحد
قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد البصري وهو ثقة رحمه الله، إلا في روايته عن الأعمش ففيها بعض الغرائب والمناكير. لما؟ لأنه كان يأتي إلى ما يرسله الأعمش ويوصله، وسلف معنا من أن الأعمش مدلس، فهو يأتي إلى أحاديث الأعمش ويرسلها، لكن هو ثقة، فإن روى عن الأعمش فتنبه، ليس ذلك على وجه الإطلاق، لكن تنبه أن في الأمر أمرا، وهو عبد الواحد بن زياد البصري، ليعلم أن هناك بصريا اسمه عبد الواحد، عبد الواحد بن زيد البصري، وهو ضعيف، لأن قد يشتبه على الإنسان فربما يأتي في حديث رواه عبد الواحد البصري فيظن أنه الثقة لكنه ضعيف، لكن ليعلم أن البخاري ومسلما لم يرويا عن هذا الضعيف. إذن ما في الصحيحين عبد الواحد بن زياد البصري أو عبد الواحد البصري هو هذا الذي معنا.
قال حدثنا عمارة
حدثنا عمارة ابن القعقاع الكوفي وهو ثقة رحمه الله.
قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير
أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير وهو اسمه هرم، وقيل عبد الله، اختلف في اسمه، لكن المشهور أن اسمه هرم، هكذا ضبط بفتح الهاء وكسر الراء هرم. كم بقي؟ ها؟ نص دقيقة. إيه؟ لأن هناك فرقا بينه وبين أبي زرعة الرازي، وأبو زرعة الرازي ترجمته عظيمة رحمه الله. فعلى كل حال نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.